هنا بعض المسائل أيضا متعلقة بالخمر. المسألة الأولى: هل الخمر بعينها نجسة أم ليست بنجسة؟ هذه المسألة لأهل العلم فيها أقوال، وأصحها أنها ليست بنجس بعينها، وذلك لأدلة عديدة في الباب خلافا لما ذهب إليه الجمهور. ومن الأدلة ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الخمر لما حرمت أراقوها في الأسواق، ومعلوم أن أسواق المسلمين لا يجوز أن تكون مكانا للنجاسات. الثاني ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء براوية خمر هداها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما علمت أنها حرمت؟ فسار رجلا أن يبيعها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ففك الرجل الراوية ثم أراقها بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسلها. الثالث أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على نجاسة ذلك الشيء ولا دليل. وأما الآية التي وصف الله عز وجل فيها الخمر بأنها رجس فليست من هذا الباب، لأن النجاسة هنا معنوية وليست حسية. ومما يدل على أن النجاسة ها هنا المذكورة في الآية نجاسة معنوية وليست بحسية أمران: الأول أنها قرنت بالأنصاب والأزلام والميسر، ونجاسة هذه الأشياء معنوية وليست حسية كما هو معلوم. الأمر الثاني أن الرجس هنا قيد بقوله من عمل الشيطان، وهذا يدل على أنه رجس عملي وليس برجس عيني تكون به هذه الأشياء نجسة نجاسة عملية، أي من حيث أن العمل بها نجس. ومما يدل على ذلك أن هناك آيات وردت في القرآن الكريم بذكر النجس، ومع ذلك دلت على النجاسة المعنوية. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس، نجس أي نجاسة معنوية لما حملوا في قلوبهم وفي أعمالهم الشرك بالله عز وجل. فهذا أصرح من كلمة رجس، لأن الرجس أيضا يستعمل على ما ليس بنجس حسي. إذن فاستعمال كلمة النجس، استعمال كلمة النجس قد تأتي للنجاسة المعنوية مع كونها أصرح في اللفظ وفي الدلالة من غيرها من الكلمات، ومع ذلك استعملت في النجاسة المعنوية كما هو حال المشرك. المشركون نجس، ليس معنى ذلك أنه إذا مس علقت النجاسة، وإنما النجاسة نجاسة معنوية تتعلق بشركه بالله عز وجل. وكذا يقال في شأن الخمر. أمر يضاف إلى ما تقدم، أن الله سبحانه وتعالى ذكر من معاني الرجس النجس أو القدر المعنوي، كما في قوله سبحانه وتعالى: ليذهب عنكم الرجس، ليذهب عنكم الرجس. وهنا الرجس قدر معنوي، أي من الأعمال الخبيثة يطهركم، من الأعمال السيئة يطهركم، يطهركم الله عز وجل من ذلك. إذن فهذه أدلة ظاهرة تبرهن على أن النجاسة في الخمر نجاسة معنوية، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. المسألة الثانية: ما حكم تخليل الخمر؟ هل ذلك حلال أم حرام؟ تخليل الخمر، ومعنى تخليل الخمر أن تخلل بإضافة بعض المواد عليها، كما لو أضيف إليها الخل أو الملح أو الخميرة أو البصل أو نحو ذلك. فما حكم هذا التخليل، تخليل الخمر؟ تخليل الخمر فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن كان ذلك من عمل الشخص ومما فعلته يداه في تخليل هذا الأمر، تخليل الخمر، ففي المسألة قولان، أصحهما ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن ذلك محرم لا يجوز، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا، فقال لا. تتخذ خلا، قال لا. وثبت أيضا في السنن عند أبي داود وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، عن أيتام ورثوا خمرا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اهرقوها صبوها ولو كانت ميراثا. قيل أفلا نجعلها خلا؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا، أي لا تجعل خلا. هذا جزء من تفصيل المسألة وسيأتي بقية ذلك، نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. مسألة أخرى هي في تخليل الخمر، يعني أن تخلل الخمر بإضافة بعض المواد إليها مثل الخل والملح أو الخميرة أو البصل أو نحو ذلك، فما حكم هذا التخليل؟ ما حكم هذا التخليل؟ نعم، في المسألة تفصيل. الحالة الأولى إذا كان هذا التخليل من عمل الشخص، ففي ذلك أقوال، أصحها أنه لا يجوز، يحرم تخليلها لأدلة وردت في ذلك. طيب، الحالة الثانية إذا تخللت الخمر بنفسها، تخللت الخمر بنفسها أي انقلبت بنفسها خلا، ففي هذه الحالة تطهر هذه، أو يقال تحل إذا تخللت بنفسها، وهو محل اتفاق عند أهل العلم. إذا تخللت بنفسها انقلبت خلا صارت حلالا باتفاق أهل العلم. أما إذا تخللت من شخص كما مر معنا بإضافة بعض المواد لها فإنها تحرم. الحالة الثالثة إذا خللها الشخص، إذا خللها الشخص قد علمنا أنه حرام، فهل تصبح حلالا لو أنها تخللت من قبل شخص؟ في ذلك أقوال، أصحها أنه لا تحل، لا تحل وإن أصبحت خلا، لأنها خللت بطريقة غير شرعية مخالفة لأمر الله عز وجل ورسوله، فيكون ذلك العمل باطلا مردودا لا يترتب عليه أثر. وأدلة ذلك ما سلف ذكره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. وفي سنن أبي داود أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن أيتام ورثوا خمرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أهرقوها، فقالوا ألا نجعلها خلا؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا. وهذا يقتضي أنه لو حصل ذلك فإنها لا تحل، لأنها ممنوعة في الأصل غير مشروعة، وما ترتب على غير مأذون فإنه لا يجوز، لأن الشرع لم يأذن بذلك كما علمت. ومن المسائل المتعلقة بهذه الآيات، هل قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هل هذه الآية تدل على التحريم أم لا؟ الجواب في هذه المسألة قولان، أصحهما ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أنها ليست قطعية التحريم، ليست للتحريم القطعي، وذلك لأن الناس بعد أن نزلت هذه الآية كان بعضهم لا يزال يتعاطى الخمر بعد أن نزلت هذه الآية، واستمر ذلك حتى أنزل الله عز وجل الآية التي تفيد التحريم القطعي والنهائي: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وأما كونها وصفت بأنها إثم والإثم محرم فذلك على سبيل الذم وليس على سبيل التحريم، ومما يدل على أنه على سبيل الذم للتحريم أنه قرن بين المنفعة والمفسدة، قرن بين المنفعة والمفسدة فقال: فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وهذا يدل على أن المراد بذلك الذم، ذم الخمر والميسر لا التحريم القطعي، وإنما ورد التحريم القطعي في الآية الأخرى التي سلف ذكرها. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ومما يضاف إلى ما تقدم مسألة الصلاة مع زوال العقل بشرب المسكر ونحوه، هل تجب الصلاة؟ وإذا وجبت فهل يباح له فعلها مع مزاولة المسكر؟ الجواب: أجمع أهل العلم على أن الصلاة مفروضة أبدا على من سكر ومن لم يسكر، وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهي تدل على أن الصلاة مفروضة، لكن لم يبح للسكران أن يصلي حتى يعلم ما يقول وأن يقرب الصلاة بأي وسيلة من وسائل القرب منها كالوضوء وغيره حتى يدرك ما يقول ويعلم ما يتكلم به. وهذا نص صريح وواضح، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن النوم: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. وهذا أمر متيقن أنه مع وجود هذه الأشياء التي يذهب فيها العقل ويزول، لا تزال الصلاة واجبة، لكن لا يباح له مزاولتها حتى يعلم ما يقول. المسألة الأخرى: هل تصح الصلاة إذا صلى وهو على هذه الحالة من السكر؟ الجواب: لا، باتفاق أهل العلم. وقد ذكر أهل العلم أن من شروط صحة الصلاة العقل، والعقل لا بد من وجوده في حال هذه العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم، والنائم حتى يستيقظ، وإلحاق من زال عقله بشيء من المسكر بالمجنون أولى، فلا تصح الصلاة حتى ولو زاولها 100 مرة لا تكون الصلاة صحيحة بل فاسدة. المسألة الثالثة، ما حكم بيع الخمر؟ بيع الخمر، بيع الخمر فيه تفصيل. إن كان بيعها لمسلم فهذا محرم باتفاق، ومزاولتها من مسلم أيضا محرم باتفاق لما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، تحريم واضح صريح وعليه الاتفاق. أما إن كان بيع الخمر بيع الخمر لمن ليس بمسلم فإن ذلك أيضا محرم على الصحيح، فلا يجوز بيعه لا لمسلم ولا لكافر، لأن الله سبحانه وتعالى حرم التعامل وأخذ الثمن من هذه الخمرة، وإذا حرم شيئا حرم ثمنه. إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وهذا الذي يبيعها لكافر سيأخذ ثمنها، وليس في ذلك وجه لحل هذا المال. المسألة الرابعة، هل يكون البيع صحيحا في شأن الخمر أم يكون فاسدا بحيث يرجع المال إلى صاحبه والمبيع إلى صاحبه؟ الجواب: لا يصح هذا البيع، فهو فاسد باطل، ترجع السلعة إلى صاحبها والمال إلى صاحبه، وهذا محل اتفاق، وقد اتفق أهل العلم على أن من شروط البيع أن يكون المبيع حلالا، فإذا كان حراما كالخمر والميتة والخنزير والأصنام فإنه لا يصح البيع، لا يصح البيع، وهذا الشرط قد اتفق عليه أهل العلم كما علمت. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي آيات الخمر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الأحكام الشرعية الكثيرة، وهذه الأحكام والمسائل ذكرنا بعضا منها مما يتعلق بشأن الخمر، في مختلف الآيات التي سبق ذكرها، ويضاف إلى ما تقدم ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالتيمم. أولا، حكم التيمم مشروع، دل على مشروعيته كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع المسلمين. فأما كتاب الله ففي آيتين من سورة النساء والمائدة، ففي سورة النساء يقول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ومن سورة المائدة يقول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأما أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي كثيرة، منها حديث عمران بن حصين في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لمن لم يجد الماء وأجنب عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وأما الإجماع فقد انعقد على ذلك. ثانيا، ما سبب مشروعية التيمم الذي أمر الله عز وجل به المسلمين؟ مشروعيته كان لذلك سبب، وسببه كما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في شأن القلادة التي فقدتها، فطلبت فحضر وقت الصلاة ولم يكن ثمة ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، أنزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم، فكانت هذه من بركاتها رضي الله عنها، أن الله عز وجل خفف على المسلمين بالتيمم، وكانت سببا في هذا التخفيف. ثالثا، الحكمة من هذا التيمم، شرع الله سبحانه وتعالى التيمم لحكم ومقاصد عظيمة. فمن هذه المقاصد العظيمة رفع الحرج عن الأمة، كما قال سبحانه وتعالى عقب آية التيمم من سورة المائدة: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. الثاني من هذه المقاصد إرادة التطهير، أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يطهر المسلمين بأنواع من الطهارات، ومن هذه الطهارات التراب، الصعيد، ليكون ذلك مطهرا كتطهير الماء. قال الله عز وجل: ولكن يريد ليطهركم به. ثالثا من المقاصد، أيضا من المقاصد، إتمام النعمة، أن الله عز وجل أتم النعمة على المسلمين بمشروعية التيمم عند فقد الماء وعدم القدرة على استعماله، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: وليتم نعمته عليكم. وهذه النعمة تتطلب شكرا ممن وجدها، لأن الله عز وجل لما ذكر إتمام النعمة ذكر الشكر له عليها فقال ولعلكم تشكرون. فهذه نعمة أتمها الله عز وجل على المسلمين، ألا وهي نعمة مشروعية التيمم. ومعلوم أيضا من المقاصد التخفيف، وهذا يلحظه المسلم عند فقده للماء وعند عدم قدرته على استعماله، وهذا التخفيف خاص بأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا التخفيف خاص بأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما ثبت في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر من هذه الخمس قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، أي فعنده مسجده وطهوره، عنده مسجده وعنده طهوره، لأن الله عز وجل جعل هذا التخفيف لهذه الأمة. رابعا فيما يتعلق بالتيمم، ما هي الأسباب الموجبة للتيمم؟ الأسباب الموجبة للتيمم، الأسباب الموجبة للتيمم سببان مشهوران. السبب الأول هو فقد الماء، وفقد الماء أي بعد طلبه، طلب الماء فلم يجده، فهنا يشرع له التيمم لقول الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء، فهذا هو السبب في مشروعية التيمم، ألا يوجد ماء، ويكون قد طلب الماء لأن طلب الماء شرط، وذلك لأن الله عز وجل قال فلم تجدوا، ولا يوصف الشخص بأنه لم يجد إلا لكونه طلبه، لكونه طلبه فلم يجده. نعم، هذا سبب واضح وصريح من الآية. السبب الثاني عدم القدرة على استعمال الماء، قد يوجد الماء لكن صاحبه لا يقدر على استعمال الماء، لا يستطيع أن يستعمله، لأنه مريض، ولأنه يخشى من مضاعفات المرض فلا يطيق استعمال الماء، فخفف عنه بأن يستعمل التراب والصعيد، فإنه طهور له، يقوم مقام الطهور الأول وهو الماء. ولذا ذكر الله سبحانه وتعالى مسألة المرض والسفر قبل التيمم، قال أهل العلم إشارة إلى أن المرض أحد الأسباب التي قد تمنع أو لا يستطيع المسلم أن يستعمل الماء فشرع له التيمم. وكذا أيضا في السفر قد يقل الماء ويعز وجوده، فحينئذ يشرع له التيمم. هذه أسباب إذا وجدت شرع التيمم وجد التيمم، أما إذا لم توجد فإنه لا يشرع التيمم بل يبدأ بالماء. فإذا وجد الماء وهو قادر على استعماله فلا يجوز له أن ينتقل إلى التيمم مع وجود الماء ومع القدرة على استعماله، لأن الله عز وجل قد شرط ذلك في كتابه. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وهنا نذكر شروط التيمم، ما هي الشروط التي تذكر في التيمم ويذكرها أهل العلم؟ هناك شروط لا يصح التيمم إلا بها. الشرط الأول النية، وشرط النية مذكور في سائر العبادات والأعمال، ودليل شرطية ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها، بل إن التلفظ بالنية للعمل مخالف للشرع والعقل، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. هذا شرط أثبته جمهور أهل العلم، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. الشرط الثاني الإسلام، فلا يصح التيمم من الكافر، لأن الكافر ليس من أهل العبادات، وطهارة التيمم عبادة مشروعة، فالواجب على الكافر أو المشرك الإسلام أولا، ثم يأتي بعد ذلك بما شرعه الله. وشرطية الإسلام هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جمهورهم. الشرط الثاني أو الثالث والرابع العقل والتمييز، العقل والتمييز، وهما شرطان لصحة العبادة، وشرطية ذلك متفق عليه عند أهل العلم، وذلك لأنهما ليس لهما نية صحيحة، والعبادة مشروطة بالنيات. وقد ذكر شيخ الإسلام قوله عن المجنون أو عن من فقد العقل والتمييز، قال: الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول ويقصد، فأما المجنون والطفل الذي لا يميز فأقواله كلها لغو في الشرع، فلا يصح منه إيمان ولا كفر ولا عقد من العقود ولا شيء من الأعمال أو من الأقوال باتفاق المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. وفيه التأكيد على أن العقل مشروط في هذا العمل وفي غيره من الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون، وكذا الصبي ويقيد الصبي بأنه الصبي الذي لا يميز، أما المميز فإن تيممه يصح على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن هذه الشروط شروط التيمم طلب الماء قبل التيمم، طلب الماء قبل التيمم، وذلك لما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وجعلت تربتها طهورا إذا لم نجد الماء. فشرط هذا الشرط أن يطلب الماء، وفي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لم نجد الماء يدل على أنه يطلبه، يطلب الماء فلم يجده، ولا يقال لمن لم يطلب الماء لم يجده. وكذا أيضا يقال في قول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلم تجدوا، ولا يقال ذلك إلا لمن طلب فلم يجد. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، بل نقل أو نقل الحافظ ابن قدامة رحمه الله ألا خلاف في اشتراطه، والصحيح وجود الخلاف ولكن الصحيح اشتراطه، فقد قال رحمه الله: ولا خلاف في اشتراطه. وصفة طلب الماء يكون في الموضع الذي يطلب فيه الماء، وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله بعض الكيفيات والأحوال التي تدل على صفة الطلب للماء وكيف يطلب الماء المسلم المصلي. يقول رحمه الله: وصفة الطلب أن يطلب في رحله الماء، ثم إن رأى خضرة، يعني يطلب فيما عنده ماء، ثم إن رأى خضرة أو شيئا يدل على الماء قصده فاستبرأه، طلب البراءة بقصده والذهاب إليه حتى تبرأ الذمة لأنه قد وجد الماء. وإن كان بقربه ربوة أو شيء قائم أتاه وطلب عنده، وإن لم يكن نظر أمامه ووراءه وعن يمينه وعن يساره، وإن كانت له رفقة تدل على الماء سأل، وإن وجد من له خبرة بالمكان سأله عن مياهه، فإن لم يجد فهو عادم، وإن دل على ماء لزمه قصده إن كان قريبا، إن كان قريبا ما لم يخف على نفسه أو ماله أو يخشى فوات رفقته ولم يفت الوقت. أما طلب الماء إلى آخر الوقت فهذا لم يدل عليه دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا من قياس صحيح ولا من إجماع، بل يطلب بقدر الوسع والطاقة والاستطاعة. هذا هو شيء مما ذكر أهل العلم في شروط التيمم. وهنا مسألة أخيرة: هل يشترط لصحة التيمم دخول الوقت، أنه لا يتيمم إلا إذا دخل وقت الصلاة، أم لا يشترط ذلك؟ عد بعض الفقهاء هذا من جملة الشروط، ولكن الصحيح من أقوالهم أنه لا يشترط، فيصح التيمم قبل وقت الصلاة، لأن التيمم مبيح للصلاة، فأبيح تقديمه على وقت الصلاة كسائر الطهارات ما لم يحدث أو يقدر على استعمال الماء. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وذكر فيها التيمم. وقد قال أهل العلم في كلمة إذا قمتم أي أردتم، المراد بذلك أردتم القيام، وإرادة القيام تكون في الوقت نفسه، وقت الصلاة التي يتطهر لها، وقبل الوقت متى ما قام للصلاة طلب الماء فإن لم يجد تيمم وكان مبيحا لصلاته. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.